إذاعة زدني العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم وهنيئا لهم سلوك هذا السبيل، سبيل طلب العلم الذي لا تخفى عليكم فضائله وأهميته للمسلم والمسلمة في هذه الحياة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يبارك في جمعكم هذا، وأن يوفقنا وإياكم للتفقه في الدين والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك. وأنتم طلبة علم، بارك الله فيكم، ينبغي أن نحرص جميعا على التعلم وعلى التعليم والدعوة إلى الله عز وجل على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم والتفقه في الدين كما هو معلوم من أعظم صفات السلف الصالح، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، ومن التابعين لهم بإحسان. من أعظم صفاتهم أنهم يطلبون العلم ويسعون في حياتهم للتفقه في الدين، ولذلك صاروا أئمة، أئمة هدى وعلم ودعوة. فينبغي التأسي بسلفنا الصالح، ونتحمل علم هذه الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة السمحة التي ميز الله بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن فتحت في بلادنا المملكة العربية السعودية حقول العلم، فتحت حقول متعددة، المدارس وجامعات حلقات علم، ومنها هذه الدورات، دورات الشرعية كما تعلمون نفعها عظيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن العمل، فلنغتنم أوقاتنا ونستعين بالله عز وجل في هذا السبيل العظيم، والاستعانة بالله مطلوبة في كل أمر من الأمور. نبدأ درسنا في كتاب القواعد الأربعة، أو الأربع القواعد، للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة الأبرار. تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هذه مقدمة المؤلف رحمه الله، مقدمة المؤلف للكتاب القواعد الأربع الذي هو كتاب من كتب العقيدة. هذا الكتاب من كتب العقيدة التي ينبغي الحرص على تعلمها من كل عبد من ذكر وأنثى، ينبغي تعلم العقيدة الصحيحة حتى يحققها العبد، وكذلك ينبغي تعلم ما يضادها حتى يجتنبها العبد ويبتعد عنها ويسلم منها بحول الله تعالى وقوته ثم بما يبذل من أسباب. هذا الكتاب، كتاب القواعد الأربع، هو لبيان حقيقة التوحيد وللتحذير من الشرك. يعني كأن موضوعه، موضوع القواعد الأربع، ليبين لنا ما هي حقيقة التوحيد حتى نتبع هذا التحقيق ونسير عليه ونعلم ما يضاد هذا التوحيد وهذه العقيدة الصحيحة فنجتنبها ونبتعد عنها. ولذلك كما سيأتي معنا، المؤلف رحمه الله ذكر عن الشرك وعن المشركين وذكر الشبهات أوردوها، فهو يفند هذه الشبهات ويبطل الشرك ويرد على المشركين. من أجل ماذا؟ من أجل أن نعرف حقيقة التوحيد وكذلك حقيقة الشرك، فنتبع التوحيد ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره وأقواله وأفعاله وصغيره وكبيره ووسائله. اشتملت هذه المقدمة التي سمعناها الآن من القارئ حفظه الله وحفظكم على أمور مهمة نقولها باختصار. الأمر الأول، ابتدأ المصنف هذه المقدمة بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل للقارئ وللسامع ولكل من يطلع على هذه الرسالة، وساق جملا من الدعاء عظيمة، ساق جملا من الدعاء عظيمة لا غنى لعبد عنها، لا غنى لعبد عنها. فسأل الله بأن يكون من أوليائه، وأولياؤه هم الذين آمنوا وهم الذين يتقون. من هو الولي لله عز وجل؟ ومن آمن حق الإيمان واتقى الله عز وجل وعمل صالحا، هذا هو المتقي، وعاقبة المتقين حميدة معلومة في الدنيا وفي الدار الآخرة. وسأل الله أن يكون مباركا، وإذا حلت البركة في شخص من الله عز وجل صارت حياته كلها طيبة، فتجده مباركا في كلامه وفي مقعده وفي مخرجه وفي بيته وفي عمله وفي أكله وفي ركوبه، في كل مكان مبارك، البركة من الله عز وجل تطلب. فلذلك دعا أن يكون هذا ماذا؟ مباركا. ودعا الله عز وجل أن يكون شاكرا لنعمه. والشكر عبادة عظيمة، تكون بالقلب، تكون باللسان، وتكون بالعمل، هذا هو الشكر الحقيقي. ووعد الله الشاكرين، لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك الصبر على الابتلاء، دعا الله أن يكون صابرا على الابتلاء في هذه الحياة، والحياة كلها ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، دار ابتلاء، فمن صبر كافأه الله عز وجل بالإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وكافأه الله عز وجل بالأجر العظيم، وكافأه الله بالعوض والأجر الكبير في الدنيا وفي الدار الآخرة. هكذا دعا له أن يكون قد غفرت ذنوبه، ومن غفرت ذنوبه نال سعادة الدنيا وفي الدار الآخرة. فيستغفر الإنسان من ذنبه سواء كان صغيرا أو كبيرا في الليل وفي النهار، فالله عز وجل كريم وغفور ورحيم، قد سمانه نفسه بأسماء عظيمة ووصف نفسه بصفات عظيمة، وهكذا سماه رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. الدعاء، وأنتم طلبة علم من الدعاء بارك الله فيكم، الدعاء سبيل عظيم ووسيلة عظيمة
من وسائل الدعوة إلى الله. أنت تدعو إلى الله، أنت تخطب في مسجدك، أنت تتكلم بكلمة، أنت تدرس درسا، لا يغب عنك الدعاء. تدعو لنفسك أولا، حري أولا أن تدعو للنفس أولا، ثم تدعو للآخرين، تدعو لمن هم أمامك، تدعو لمن يدرسون عندك، تدعو لمن تتأمل أنهم يقبلوا عليك. فالدعاء سلاح المؤمن دائما يستخدمه في كل عمل من الأعمال. والله قد وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم انظر وشاورهم في الأمر. إذن الدعاء وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ومن أسباب قبول المدعو لدعوتك ولدرسك ولمحاضرتك ولخطبة الجمعة. فاختر من الأدعية الفاضلة من جوامع الكلم، من أدعية الكتاب والسنة، فادعو بها لنفسك وادعو للآخرين، فإن الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. ثانيا من الأمور في المقدمة، ثانيا في هذه المقدمة حث على العلم لكل مسلم ومسلمة. اعلم، اعلم ماذا أرشدك الله. وأعظم العلم فعل الطاعات، ولذلك قال ماذا؟ اعلم أرشدك الله لطاعته. وأعظم الطاعة توحيد الله، أعظم الطاعة توحيد الله بأنواعه الثلاثة. ثالثا، ثالثا من الأمور التي دلت عليها المقدمة التنبيه على أهمية الاستقامة على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة الحنيفية هي ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية؟ هي الاستقامة على التوحيد والابتعاد عن الشرك. فمن ابتعد عن الشرك وتبرأ من الشرك والمشركين واستقام على توحيد الله التوحيد الخالص بأنواعه الثلاثة مخلصا لله مفردا لله بكل أنواع التوحيد، فقد كان على الحنيفية السمحة التي كان عليها أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولفضلها وشرفها وعظمها أمر الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع ماذا؟ ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا دلال على ماذا؟ على أهمية الاستقامة على ملة إبراهيم عليه السلام والائتمام بها بهذه الحنيفية في عبادة العبد لربه في هذه الحياة التي هي عبادة الله بصدق وإخلاص ويقين. يعني أنك توحد الله عز وجل بصدق، تطيع الله عز وجل بصدق وإخلاص ويقين وصواب كما دلت على ذلك الأدلة. وانظر أتى بدليل وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف ترك الدليل الحنيفية، أو دليل كثير، الأدلة كثيرة على الحنيفية في القرآن وفي السنة كذلك، لكن أتى بماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إشارة إلى معنى الحنيفية. ما هو معنى الحنيفية؟ توحيد. إلا ليعبدون، إلا لماذا؟ ليوحدوه. فهذا دلالة من المؤلف، فهم عميق رحمه الله وعلم غزير، فأتى بهذه الآية دلالة على المعنى العظيم الذي تحمله كلمة الحنيفية، الحنيفية التي كان عليها إبراهيم الخليل وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتبعه فيها. رابعا من الأمور، هكذا الأرقام، نعم، بيان أن أساس العبادة، بيان، انظروا هو جاب أمثلة وجاب الشرك وجاب الطهارة وجاب الصلاة، بيان أن أساس العبادة توحيد الله والبعد عن الشرك بالله. فلا يقبل عمل مع فقد التوحيد، ولا يقبل عمل مع وجود الشرك. يا إخوة، نحن ندرس ونقرأ أهمية التوحيد وأنه لا بد أن نتعلمه وندرسه، في هذه المعاني يتجلى هذا البيان. بيان أهمية التوحيد. من الأمور العظيمة بيان أن أساس العبادة توحيد. نحن نعبد الله، نحن نصلي ونذكر الله عز وجل ونتصدق ونحسن ونبر، أنواع من العبادة كثيرة، من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، أساسها توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك. فلا يكون التوحيد توحيدا إلا بماذا؟ بأنواعه، والبعد من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهما لا بد منهما معا، تحقيق التوحيد والبعد عن ماذا؟ عن الشرك بالله عز وجل. فلا يقبل عمل مع فقد التوحيد والوقوع في الشرك، كما أن الصلاة لا تقبل مع وجود ماذا؟ النجاسة، الحدث. لا حدث أكبر ولا حدث أصغر ولا نجاسة من أنواع النجاسة. فإذا وجدت النجاسة بطلت الصلاة، فلو وجد الشرك بطل ماذا؟ العمل، بطلت العبادة. لو فقد التوحيد بطل ماذا؟ العمل، بطلت العبادة. ما استقام الأمر، ما قبلت الطاعة من العبد وهو على هذه الحال. فينبغي أن نعلم أنه كما أن الصلاة لا تقبل إلا مع الطهارة ولا تقبل بدون طهارة، لذلك وجب الحذر من الشرك لخطره، لأنه إذا وجد في عبادة فإنه لا تقبل معه العبادة. أتى بدليل رحمه الله ليبين لنا ماذا؟ الأدلة كثيرة، لكن هو ساق دليلا واحد. أتى بقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وفي بعض النسخ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الثانية: فقد ضل ضلالا بعيدا. اللي يبين ماذا؟ ماذا يريد المؤلف؟ ماذا يريد المؤلف بهذه الآية؟ نعم، تفضل. أيوة، يبين خطر الشرك، ليبين أن الشرك ماذا؟ لأنه كما سبق معنا أنه لو وجد في العبادة هل تصلح العبادة؟ لا، تفسد العبادة. مثل ما لو وجد الحدث في عند المصلي وجد فقدت ماذا؟ صحة الصلاة، لا تصح صلاته. كذلك لو وجد الشرك في العبادة ما صحت العبادة، ما صحت العبادة. تفضل يا شيخ، تفضل. إذن عرفنا أن من أدلة خطره ووجوب الحذر منه هذه الآية، والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. يقول أهل التفسير: أعظم آية في التحذير من الشرك هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيم. الآية الأولى والثانية: ضل ضلالا بعيدا. الآية الثالثة أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي تصب في نفس الموضوع، يعني أنها إذا وجد الشرك فسدت ماذا؟ الطاعات والأعمال. هكذا لو وجد يوجد الحدث فسدت الطهارة. من أسباب الحذر تابع لهذا من الشرك والحفاظ على التوحيد الدعاء. من أسباب، بل وأعظم أسباب الحذر أنك تحذر الشرك وأن تحافظ على التوحيد أن تدعو الله، أن تدعو الله بأن تكون على ملة التوحيد، على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، أن تموت مؤمنا، أن تموت موقنا، وتدعو الله أن يجنبك الشرك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ذكره الله في القرآن الكريم، وكما في دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبينا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب، هل هناك سبب آخر تحذر به الشرك؟ تفضل يا شيخ عمر. العلم، نعم، التعلم. صحيح، يعني لا يمكن أنك تفقه الدين عموما ومن جملة الأمور أن تفقه ماذا؟ توحيده، وتحذر من الشرك إلا عن طريق التعلم والجلوس لأهل العلم والمعرفة في حلقات العلم. ولذلك أصحاب النبي رضي الله عنهم صلى الله وسلم على نبينا محمد ما تركوا التعلم، رغم أنهم أكثرهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن كانوا يأتون من البراري ومن القفار ويأتون إلى حلقات النبي عليه الصلاة والسلام رغم شدة حاجتهم وفقرهم، لكن ما تركوا التعلم، لأنهم يعلمون أن عبادة الله وأساسها التوحيد والنواهي وأحضرها الشرك، لا يعلم ذلك إلا بالتعلم. فينبغي علينا أن نجتهد في التعلم في طلب العلم حتى نحوز بإذن الله ونأتي بفضل شاء الله ونأتي بأسباب التي تنفعنا. واضحة هذه الأمور؟ واضح في المقدمة. انتهينا من المقدمة، الآن ندخل الآن في القاعدة الأولى. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
ما شاء الله. اللي سبق معنا يجعلوه الفائدة الأولى، اللي سبق معنا من الكلام يجعلوه الفائدة الأولى من كتاب القواعد الأربع. الفائدة الأولى تضمنت ماذا؟ المقدمة، تضمنت معاني في المقدمة. الآن عندنا الفائدة الثانية، الفائدة الثانية من كتاب القواعد الأربعة. ما هي الفائدة الثانية؟ هي بيان القاعدة الأولى، توضيح للقاعدة الأولى. واضح؟ طيب، هذه القاعدة فيها بيان أمور، بيان كما سبق معنا أمور في المقدمة، هنا أمور حتى تحفظ هذه الترجمات يسهل حفظها. الأمر الأول في بيان القاعدة الأولى وتوضيح القاعدة الأولى بيان أهمية معرفة أنواع التوحيد. لابد حتى تعرف حقيقة التوحيد وتحذر الشرك أن تعرف ماذا؟ أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولكل نوع تعريف عرفه العلماء واستقراء لماذا؟ لنصوص الكتاب والسنة. فالربوبية الإقرار الجازم بأن الله رب كل شيء، خالق، المالك، المدبر، المتصرف، المحي، المميت، الضار، النافع، الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير ولا شريك له. لازم تختم بماذا؟ لا شريك له. شوف، ما يكون التوحيد توحيد إلا بذكر التوحيد وتحقيقه والحذر من ماذا؟ هل يكون الشرك في الربوبية؟ نعم، يحصل الشرك في الربوبية. هؤلاء الذين يدعون أن مع الله من يدبر المطر أو من يدبر الغوث، أو هذا شرك في ماذا؟ في الربوبية، وهو قليل في العباد لكن يوجد. هل يجب الحذر منه؟ نعم. ربي الخالق المالك، لا خالق مع الله، لا شريك مع الله في خلقه، لا شريك مع الله في رزقه، لا شريك مع الله في إحيائه وإماتته وضره ونفعه وكل شيء. هذه معاني لابد منها. شوف، بعضنا يغفل توحيد الربوبية، ما يتحدث عنه كثيرا. لماذا؟ لابد أن تتحدث كما تتحدث عن توحيد الألوهية، تتحدث عن توحيد الربوبية. واضح؟ فبينه للناس إيش معناه. علق العباد بربهم، خالقهم، مالكهم، مدبرهم، الرزاق لهم، المحي، المميت، الضار، النافع. هذه أفعال الله عز وجل لابد نؤمن بها وأنه لا شريك له فيه. واضح؟ وحذرهم من الشرك في الربوبية. ومن جملة شرك التصوف والغلاة، غلاة الصوفية وغيرهم ممن يدعون أن مع الله معاونين ومدعين لعلم الغيب وما شكل ذلك. فلا بد من بيان هذا الأمر وعموما نعرف أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، الاعتقاد الجازم بأن الله رب، بأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وكلمة الألوهية وكلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات، الاعتقاد الجازم بأن الله له أسماء وله صفات نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أننا نثبت، ننفي عن الله أيضا، ننفي ماذا؟ ننفي كل صفات النقص والعيب، كل ما نفاه الله تعالى ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه من صفات النقائص والعيوب مع إثبات كمال ضد ذلك. فأنفي عن الله الظلم، وأنفي عن الله الموت، وأنفي عن الله النوم، وأنفي عن الله التعب والإحياء والإعياء وغير ذلك، كل ذلك من أمور صفات النقص التي يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنها مع إثبات الكمال له تبارك وتعالى. إذن لابد من شرح أنواع التوحيد، بيانها للناس، هذا أمر دلت عليه القاعدة الأولى. اثنين، لازلنا في القاعدة الأولى بيانها. اثنين، أن الإتيان والإقرار، هذا مهم جدا وهو مقصود المؤلف من القاعدة، أن الإتيان والإقرار بتوحيد الربوبية دون الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا يدخل في الإسلام. إذ لو كان يدخل في الإسلام لماذا؟ من يا جماعة؟ تفضل. ما شاء الله، لقبله النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤمنون بأن الله ربهم الخالق والمالك، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من خلقهم لا يقولون الله. تفضل عبد الله. إذن أن الإتيان والإقرار، الرقم الثاني هذا في بيان القاعدة الأولى، أن الإتيان والإقرار بتوحيد الربوبية دون الإقرار بالنوعين الآخرين، نقصد توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا يدخل في الإسلام ولا يكون صاحبه موحدا، بل هو من جملة الكفار، بل هو من جملة الكفار. ومن أدلة ذلك أن كفار قريش كانوا يقرون بخلق الله وتدبير الله وبعض أفعال الله، ليس كل أفعال الله، هم لا يعني ليس كلهم يقرون بالربوبية، بعضهم، لكن صار الأمر العام عندهم أنهم يقرون بماذا؟ ببعض أفعال الله عز وجل. فلم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحكم الله عليهم بالكفر. حكم الله عليهم بماذا؟ بالكفر، كما سيأتي معنا في القاعدة الثانية. إذن ينبغي أن نعرف هذا الأمر. وقال سبحانه وتعالى في الآية التي أوردها المؤلف: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي. شوف أنواع من أفعال الله، جاء أتى بالرزق، وأتى بملك السمع والأبصار أنه ملك، أتى بمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تدبير الأمور في السماء وفي الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة. فسيقولون الله، أقروا ببعض أفعال الربوبية، هل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ من يقول لي ما هو الدليل من الآية أنه ما نفعهم، أنهم لم يتقوا الله في ذلك؟ تفضل. أفلا تتقون؟ شوف يعني إنكر عليه، هذا استفهام إنكاري. إيش أستفيد من الاستفهام الإنكاري؟ أن الله ما قبل منهم وأنكر عليهم صنيعهم. كيف تقرون بأن الله خالقكم وربكم ورب السماء ورب الأرض وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ولم تفردوه بالعبادة؟ لماذا هذا إنكار؟ أفلا تتقون؟ والتقوى أمرها عظيم، وفي مقدمتها وأعظمها التوحيد والحذر من الشرك، التوحيد والحذر من الشرك. فهذا دلالة عظيمة من المؤلف من الآية، استخرجها المؤلف رحمه الله وأتى بها في هذه القاعدة. ليدلنا دلالة واضحة على أهمية التوحيد وخطورة الشرك. أنكر عليهم من قبل التوضيح، أنكر عليهم بقوله أفلا تتقون، وأعظم التقوى عدم الإشراك بالله، وأعظم التقوى الإخلاص لله في العبادة. ثم أيضا فيه بيان أن إقرار الكفار غير مقبول للتوحيد الخالص، حتى لو قلنا عندهم نوع من التوحيد، لكن التوحيد الخالص هو ماذا؟ هو أن يأتي العبد بثلاثة أنواع كلها متلازمة لا ينفق أحدهما عن الآخر، توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية مع توحيد الأسماء والصفات كلها متلازمة، فلو آمن بواحد أو باثنين لا يقبل التوحيد، لا بد منها جميعا لأنها متلازمة. ثالثا، لازلنا في بيان القاعدة الأولى، الرد على من المؤلف يرد، المؤلف يرد، شوف الردود مهمة جدا في شرع، إذا لم تكن الردود موجودة فمتى يعرف الحق من الباطل؟ هذا رد على الذين يقولون الردود تخرب الأمة أو تفرق الأمة، وليس في الإسلام الردود، من قال ذلك؟ القرآن مليء بالردود، مليء بالردود على المشركين وعلى الكفار وعلى الملحدين وعلى المنافقين وعلى المنحرفين عن الصراط المستقيم كله، فدل ذلك على أن المؤلف رحمه الله من جملة فوائده في هذه القاعدة الرد على من يزعم أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فقط، والذين يفسرون كلمة التوحيد بذلك هذا تفسير باطل، الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله، أقول لهم هذا تفسير ناقص، التفسير الصحيح لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، أما تفسرها بالربوبية لا فقط، لأنه تفسير الكفار الذين حكم الله بكفرهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم. نعم، لما حكم عليهم بالكفر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، فلو كانوا موحدين كان ما أمرهم أمره بأن يقاتلهم، بل أمره بأن يكف عنهم، ولكن كونه أمر بمقاتلتهم دلالة على ماذا؟ على أنهم لا يزالون كفار مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات. واضح هذه القاعدة؟ نواصل، كم بقي معانا من الربع أو إلا الربع؟
حوالي 12 دقيقة.
طيب تمام، تفضل القاعدة الثانية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
ما شاء الله. هذه القاعدة الثانية، عندنا الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة من درسنا هو بيان القاعدة الثانية من كتاب القواعد الأربع. هذه القاعدة فيها بيان حال المشركين في عبادتهم الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور وغيرها من المعبودات من دون الله. ما هو حالهم؟ افهموا مني وبعدين نلخص. ايش حالهم؟ يقولون ان قصدنا من 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 تقربنا من هذه المعبودات واعطائنا لها انواع من العباده لاجل ان تقربنا الى الله، لاجل ان تشفع لنا عند الله. فرد المؤلف رحمه الله وهو يريد الرد على القبوريين في زمنه وفي غير زمنه، لأن القبوريين ممن يعبدون القبور ويدعون الموتى ويذبحون لهم ويصرفون لهم من أنواع العبادة، يقولون نحن لا نعبدهم، نحن لا نعبدهم، نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون من دون الله عز وجل، ولكننا نتوسط بهم، نستشفع بهم، نتقرب إليهم من أجل ماذا؟ أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله. واضح؟ هذه فكرة القبورية من قديم الزمان وإلى اليوم في هذه الأزمنة يوجد ممن يذهبون إلى القبور ويستنجدون بأهلها ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويرحلون من قطر إلى قطر إلى تلك القبور وإلى تلك القباب وإلى تلك الأشجار والأحجار، يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون، نحن نريد أن نتوسط بهم ونتقرب إليهم من أجل أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله في جلب النفع ودفع الضر. ماذا يقال لهم؟ يقال لهم فعلكم هذا مثل فعل كفار قريش السابق الذين بين الله كفرهم وحذر منهم وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى التوحيد وأمره أن يقاتلهم لما أبوا. كيف طيب؟ كيف ذلك؟ كفار قريش لما أتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من عبادة الأصنام والأوثان اللي كانت موجودة حول الكعبة وغير الكعبة، قالوا إيش قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نتوسط بهم. نفس الكلام اللي يقوله الآن القبوريون، يقولون نحن لا نعبدهم، نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون، ولكننا نتوسط بهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. فنفس الفكرة واحدة ونفس الاعتقاد واحد، إذن نفس الحكم واحد، نفس الحكم واحد. كما أن أولئك أشركوا وكفروا وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام وقال لهم هذا ليس بتوحيد، نفس الكلام أهل القبور اليوم اللي يذبحون لأصحابها وينذرون لأهلها ويسجدون ويركعون ويدعونهم رغبا ورهبا ويستغيثون بهم، نفس الكلام حالهم مثل حال أولئك القوم. فينبغي علينا أن نحذرهم من ذلك وأن نقول لهم صنيعكم هذا بالموتى بالمقبورين بهذه المعبودات مثل صنيع كفار قريش بأصنامهم وأوثانهم وأشجارهم وأحجارهم إلى آخره. عرفتم الفكرة؟ هذه من أهم القواعد في الكتاب. ليش؟ لأنها تعالج مسألة القبورية. أخطر شيء في العالم الإسلامي هي فتنة القبورية، ولذلك تجد في بعض البلدان، نحمد الله عز وجل نحمى بلادنا حقيقة بلاد التوحيد والسنة، بلادنا بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة الأمر فيها وفقهم الله وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء، حاربون ولا ترى قبة مشرفة ولا ترى قبرا يزار ويذبح عنده ويستغاث بصاحبه، بل هذا ولله الحمد يلقى النكار الشديدة من ولاة الأمر ومن العلماء من الدعاة من طلبة العلم، هذا بفضل الله عز وجل عليه. إذن القبورية خطرها شديد، ولو تركت ما حذر منها لاستشر الأمر وانتشر الشرك وأصبح الناس يأتون إلى القبور يستغيثون بهم ويقولون نحن لا نعبدهم، نحن ماذا؟ نتقرب إليهم ونتوسط بهم ونستشفع بهم من أجل أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله، ونحن قوم مذنبون ولا يصلح لنا أن نرفع حاجاتنا بأنفسنا مباشرة بل نتوسط واسطة. ويستدلون ببعض الأمثلة فرق شاسع ولا قياس. يقولون إذا أردت شيئا عند الرئيس أو الملك أو المسؤول الكبير لا تذهب بنفسك، تجعل لك ماذا؟ متوسطة تتوسط. يقولون نفس الكلام، نحن نتوسط عند الله بهؤلاء الأولياء والصالحين والأنبياء من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. تعالى الله عن ذلك. وهل ذكر، هل طلب الله منا ذلك؟ حاشا والله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، على طول مباشر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الأولياء والصالحون والأنبياء والمرسلون كانوا خائفين من الله، أهل خوف من الله عز وجل وأهل عبادة. فنحن نسير على ما ساروا عليه ونرفع حاجاتنا مثل ما رفعوا حاجاتهم إلى الله بدون واسطة. ارفع يديك، اطلب من الله عز وجل، صلي ركعتين وقدم فيها الثناء على الله مثل سورة الفاتحة، وادعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. يعطيك الله عز وجل على هذا الدعاء ويجيب دعاءك كما وعدك سبحانه وتعالى. إذا عرفنا أن هذه القاعدة، نختم الكلام بهذه القاعدة. هذه القاعدة في بيان حال المشركين، قلنا في عبادتهم آلهة مع الله من الأصنام ونحوها، وهو أن قصدهم من هذه العبادة التقرب إلى الله والوسيلة للوصول إلى الله، فيقضي حوائجهم من جلب نفع أو دفع ضر. وقد سمى الله صنيعهم عبادة، سمى الله صنيعهم ماذا؟ من يطلع للدليل؟ دليل في الآية اللي ذكرها. تفضل يا شيخ. ها؟ أي ممتاز، ما نعبدهم، لا هي هذه، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما معنى زلفى؟ قربة واسطة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إيش ختم الآية؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب. حكم الله بكفرهم، حكم الله بكفرهم. إذن كل من يصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل ويزعم أنه يتوسط أو يستشفع أو يتقرب، فنقول له حالك مثل حال أولئك الكفار القدامى من كفار قريش ومن معهم، كفروا بالله، وأنت إذا فعلت ذلك مثلهم تكفر بالله عز وجل. واضح؟ فالشرك خطير والكفر خطير، ينبغي معرفته ومعرفة وسائله وأنواعه، هذه مسألة أخرى. ولذلك أهل التوحيد شروحات التوحيد ذكروا للشرك أنواع، جابوا أنواع، اعرف هذه الأنواع. جابوا للكفر أنواع، اعرف هذه الأنواع. جابوا للإسلام نواقض، للدين نواقض، اعرف هذه الأنواع. من خلالها تعرف الأنواع التي ربما تحصل عليك وأنت لا تشعر، فلا بد من معرفة ذلك. وقال سبحانه وتعالى في أمر الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أنكر عليهم. يعني ما قبل كلامهم هذا لما قالوا نحن نستشفع بهم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ما أمركم بذلك، هذا شيء جديد، هذا شيء ما أمر الله به ولم يعلم به أحدا، ويقول له استشفع بالقبر الفلاني ولا بالنبي الفلاني ولا بالولي، أبدا. مما يدل على أن هذه الشفاعة شفاعة منفية، شفاعة ماذا؟ منفية. ومن هنا قسم المؤلف الشفاعة إلى قسمين، يعني ينبغي لك أن تعرف الشفاعة كم أقسامها، تقول تنقسم إلى قسمين. شفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن ونفتها السنة، هي التي لا التي تطلب من غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، شفاعة منفية. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الكفار، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الشفاعة المنفية كالاستشفاع بأهل القبور والدعاء لهم والتقرب إليهم بأنواع من العبادة، نقول هذه شفاعة لكنها شفاعة منفية، لا يجوز القول بها ولا العمل بها، بل تعمل، بل يجب أن نؤمن بالشفاعة المثبتة. شوف المؤلف رحمه الله مهم جدا يعني كلامه، لما ذكر لك الشفاعة لابد أن يبين لك ما هو الذي يصح وما هو الذي لا يصح. فذكر أن الذي لا يصح هي الشفاعة المنفية، وهي التي يستشفع بها أهل الكفر وأهل الشرك من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين يستشفعون بها عند الله، نقول لهم هذه شفاعة من فيها. هل هناك شفاعة مثبتة يجب أن نؤمن بها؟ الجواب نعم، وهي التي تطلب من الله، وهي الشفاعة المثبتة الثابتة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهي ما ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وما ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم له ولغيره. هل هناك شفاعات لغير النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، شفاعات للأنبياء والمرسلين، وشفاعات للأولياء والصالحين، وشفاعات للشهداء، وشفاعات لأهل يعني الأفراد الذين ماتت أولادهم وهم صغار. هؤلاء هل لهم شفاعات مثبتة؟ الجواب نعم، دلت عليها النصوص، دلت عليها. هل يجب أن نثبتها؟ هل يجب أن نؤمن بها؟ نعم، لأن الله عز وجل بيّن لنا ذلك وأوضح لنا هذه الشفاعة، فنحن يجب أن نؤمنها. تلك حذرنا منها فنحن نحذرها، اللي هي الشفاعة ماذا؟ المنفية. ونثبت الشفاعة المثبتة لنبينا صلى الله عليه وسلم الخاصة به، لأن له أنواع من محلها غير هذا البحث، لكن يجب أن نعرف أن لنبينا شفاعة مثبتة عليه الصلاة والسلام وأنواع هي، وكذلك للأنبياء والمرسلين لهم شفاعات، ولكذلك للأولياء والصالحين، وكذلك للشهداء، وكذلك للأفراد. ينبغي أن نؤمن بذلك لأن النصوص دلت على ذلك. فمنها من أنواع الشفاعات ما يكون لإخراج بعض العصاة من الموحدين من النار، وبعضها ما يكون لقوم من المؤمنين استحقوا النار بسبب معاص لهم فلا يدخلوها، ولقوم دخلوا الجنة من العصاة الموحدين فرفع الله منازلهم بسبب الشفاعة، وغير ذلك من أنواع الشفاعات. نحن نؤمن بها جميعا ما زالت وهي مثبتة، فنثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي ما نفاه الله ونفاه ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذه الأمور؟ بارك الله فيكم ووفقكم وعانكم، عسى أن الدرس فهم. الله يسأل الله أن يبارك في هذه الجلسة، وأن يجعلها نافعة لنا ولكم، أن يجعلها في موازين حسناتنا. غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وغفر الله لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا غفور رحيم. وشكر الله الإخوة القائمين على هذه الدورة، بارك الله فيهم وفي جهودهم، أسأل الله أن ينفع بهم وأن يجزيهم خير الجزاء، وأسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسأل الله أن يوفقه لكل خير، وأسأله تعالى أن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. نحمد الله عز وجل على هذه الولاية الشرعية في هذه البلاد المباركة، نتحدث بنعم الله عز وجل، ووالله من التحدث بنعم الله ومن شكر الله على نعمه أن ندعو لولاة الأمر، كما تعرفون مذهب أهل السنة والجماعة يدعون لولي الأمر ويدعون له بالتوفيق والتسديد، فإن كان صالحا زاد صلاحا، وإن كان فيه شيء من القصور سدد الله ذلك القصور. نسأل الله عز وجل أن يجبر قصورنا جميعا، وأن يغفر لنا، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، وهنيئا لهم سلوك هذا السبيل، سبيل طلب العلم الذي لا تخفى عليكم فضائله وأهميته للمسلم والمسلمة في هذه الحياة.
فنسأل الله عز وجل أن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يبارك في جمعكم هذا، وأن يوفقنا وإياكم للتفقه في الدين والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك. وأنتم طلبة علم، بارك الله فيكم، ينبغي أن نحرص جميعا على التعلم وعلى التعليم والدعوة إلى الله عز وجل على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم والتفقه في الدين كما هو معلوم من أعظم صفات السلف الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، ومن التابعين لهم بإحسان. من أعظم صفاتهم أنهم يطلبون العلم ويسعون في حياتهم للتفقه في الدين، ولذلك صاروا أئمة، أئمة هدى وعلم ودعوة. فينبغي التأسي بسلفنا الصالح، ونتحمل علم هذه الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة السمحة التي ميز الله بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن فتحت في بلادنا المملكة العربية السعودية حقول العلم، فتحت حقول متعددة، المدارس وجامعات حلقات علم، ومنها هذه الدورات، دورات الشرعية كما تعلمون نفعها عظيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن العمل، فلنغتنم أوقاتنا ونستعين بالله عز وجل في هذا السبيل العظيم، والاستعانة بالله مطلوبة في كل أمر من الأمور. نبدأ درسنا في كتاب القواعد الأربعة، أو الأربع القواعد، للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة الأبرار. تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هذه مقدمة المؤلف رحمه الله، مقدمة المؤلف للكتاب القواعد الأربع، الذي هو كتاب من كتب العقيدة. هذا الكتاب من كتب العقيدة التي ينبغي الحرص على تعلمها من كل عبد، من ذكر وأنثى، ينبغي تعلم العقيدة الصحيحة حتى يحققها العبد، وكذلك ينبغي تعلم ما يضادها حتى يجتنبها العبد ويبتعد عنها ويسلم منها بحول الله تعالى وقوته، ثم بما يبذل من أسباب. هذا الكتاب، كتاب القواعد الأربع، هو لبيان حقيقة التوحيد وللتحذير من الشرك. يعني كأن موضوعه، موضوع القواعد الأربع، ليبين لنا ما هي حقيقة التوحيد حتى نتبع هذا التحقيق ونسير عليه ونعلم ما يضاد هذا التوحيد وهذه العقيدة الصحيحة فنجتنبها ونبتعد عنها. ولذلك كما سيأتي معنا المؤلف رحمه الله ذكر عن الشرك وعن المشركين وذكر الشبهات أوردوها، فهو يفند هذه الشبهات ويبطل الشرك ويرد على المشركين. من أجل ماذا؟ من أجل أن نعرف حقيقة التوحيد وكذلك حقيقة الشرك، فنتبع التوحيد ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره وأقواله وأفعاله وصغيره وكبيره ووسائله. اشتملت هذه المقدمة التي سمعناها الآن من القارئ حفظه الله وحفظكم على أمور مهمة نقولها باختصار. الأمر الأول، ابتدأ المصنف هذه المقدمة بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل للقارئ وللسامع ولكل من يطلع على هذه الرسالة، وساق جملا من الدعاء عظيمة، ساق جملا من الدعاء عظيمة لا غنى لعبد عنها، لا غنى لعبد عنها. فسأل الله بأن يكون من أوليائه، وأولياؤه هم الذين آمنوا وهم الذين يتقون. من هو الولي لله عز وجل؟ ومن آمن حق الإيمان واتقى الله عز وجل وعمل صالحا، هذا هو المتقي. وعاقبة المتقين حميدة معلومة في الدنيا وفي الدار الآخرة. وسأل الله أن يكون مباركا، وإذا حلت البركة في شخص من الله عز وجل صارت حياته كلها طيبة، فتجده مباركا في كلامه وفي مقعده وفي مخرجه وفي بيته وفي عمله وفي أكله وفي ركوبه، في كل مكان مبارك. البركة من الله عز وجل تطلب، فلذلك دعا أن يكون هذا ماذا؟ مباركا. ودعا الله عز وجل أن يكون شاكرا لنعمه. والشكر عبادة عظيمة، تكون بالقلب، تكون باللسان، وتكون بالعمل، هذا هو الشكر الحقيقي. ووعد الله الشاكرين لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك الصبر على الابتلاء، دعا الله أن يكون صابرا على الابتلاء في هذه الحياة، والحياة كلها ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، دار ابتلاء، فمن صبر كافأه الله عز وجل بالإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وكافأه الله عز وجل بالأجر العظيم، وكافأه الله بالعوض والأجر الكبير في الدنيا وفي الدار الآخرة. هكذا دعا له أن يكون قد غفرت ذنوبه، ومن غفرت ذنوبه نال سعادة الدنيا وفي الدار الآخرة. فيستغفر الإنسان من ذنبه سواء كان صغيرا أو كبيرا في الليل وفي النهار، فالله عز وجل كريم وغفور ورحيم، قد سمانه نفسه بأسماء عظيمة ووصف نفسه بصفات عظيمة، وهكذا سماه رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. الدعاء، وأنتم طلبة علم من الدعاء بارك الله فيكم، الدعاء سبيل عظيم ووسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله. أنت تدعو إلى الله، أنت تخطب في مسجدك، أنت تتكلم بكلمة، أنت تدرس درسا، لا يغب عنك الدعاء. تدعو لنفسك أولا، حري أولا أن تدعو للنفس أولا، ثم تدعو للآخرين، تدعو لمن هم أمامك، تدعو لمن يدرسون عندك، تدعو لمن تتأمل أنهم يقبلوا عليك. فالدعاء سلاح المؤمن دائما يستخدمه في كل عمل من الأعمال. والله قد وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم ضر وشاورهم في الأمر. إذن الدعاء وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ومن أسباب قبول المدعو لدعوتك ولدرسك ولمحاضرتك ولخطبة الجمعة. فاختر من الأدعية الفاضلة من جوامع الكلم من أدعية الكتاب والسنة، فادع بها لنفسك وادعوا للآخرين فإن الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. ثانيا من الأمور في المقدمة، ثانيا في هذه المقدمة حث على العلم لكل مسلم ومسلمة. اعلم، اعلم ماذا أرشدك الله، وأعظم العلم فعل الطاعات، ولذلك قال ماذا؟ اعلم أرشدك الله لطاعته. وأعظم الطاعة توحيد الله، أعظم الطاعة توحيد الله بأنواعه الثلاثة. ثالثا، ثالثا من الأمور التي دلت عليها المقدمة التنبيه على أهمية الاستقامة على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة الحنيفية هي ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية؟ هي الاستقامة على التوحيد والابتعاد عن الشرك. فمن ابتعد عن الشرك وتبرأ من الشرك والمشركين واستقام على توحيد الله التوحيد الخالص بأنواعه الثلاثة مخلصا لله مفردا لله بكل أنواع التوحيد، فقد كان على الحنيفية السمحة التي كان عليها أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولفضلها وشرفها وعظمها أمر الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع ماذا؟ ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا دلالة على ماذا؟ على أهمية الاستقامة على ملة إبراهيم عليه السلام والاتمام بها في بهذه الحنيفية في عبادة العبد لربه في هذه الحياة التي هي عبادة الله بصدق وإخلاص ويقين. يعني أنك توحد الله عز وجل بصدق، تطيع الله عز وجل بصدق وإخلاص ويقين وصواب كما دلت على ذلك الأدلة. وانظر أتى بدليل وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف ترك الدليل الحنيفية، دليل كثير، الأدلة كثيرة على الحنيفية في القرآن وفي السنة كذلك، لكن أتى بماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إشارة إلى معنى الحنيفية. ما هو معنى الحنيفية؟ توحيد. إلا ليعبدون إلا لماذا؟ ليوحدوه. فهذا دلالة من المؤلف، فهم عميق رحمه الله وعلم غزير، فأتى بهذه الآية دلالة على المعنى العظيم الذي تحمله كلمة الحنيفية، الحنيفية التي كان عليها إبراهيم الخليل وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتبعه فيها. رابعا من الأمور، هكذا الأرقام، نعم، بيان أن أساس العبادة، بيان، انظروا هو جاب أمثلة وجاب الشرك وجاب الطهارة وجاب الصلاة، بيان أن أساس العبادة توحيد الله والبعد عن الشرك بالله. فلا يقبل عمل مع فقد التوحيد، ولا يقبل عمل مع وجود الشرك. يا إخوة، نحن ندرس ونقرأ أهمية التوحيد وأنه لا بد أن نتعلمه وندرسه، في هذه المعاني يتجلى هذا البيان، بيان أهمية التوحيد. من الأمور العظيمة بيان أن أساس العبادة توحيد. نحن نعبد الله، نحن نصلي ونذكر الله عز وجل ونتصدق ونحسن ونبر، أنواع من العبادة كثيرة من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، أساسها توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك. فلا يكون التوحيد توحيدا إلا بماذا؟ بأنواعه، والبعد من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهما لا بد منهما معا، تحقيق التوحيد والبعد عن ماذا؟ عن الشرك بالله عز وجل. فلا يقبل عمل مع فقد التوحيد والوقوع في الشرك، كما أن الصلاة لا تقبل مع وجود ماذا؟ نجاسة، حدث، لا حدث أكبر ولا حدث أصغر ولا نجاسة من أنواع النجاسات. فإذا وجدت النجاسة بطلت الصلاة، فلو وجد الشرك بطل ماذا؟ العمل، بطلت العبادة. لو فقد التوحيد بطل ماذا؟ العمل، بطلت العبادة، ما استقام الأمر. ما قبلت الطاعة من العبد وهو على هذه الحال. فينبغي أن نعلم أنه كما أن الصلاة لا تقبل إلا مع الطهارة ولا تقبل بدون طهارة، لذلك وجب الحذر من الشرك لخطره، لأنه إذا وجد في عبادة فإنه لا تقبل معه العبادة. أتى بدليل رحمه الله ليبين لنا ماذا؟ الأدلة كثيرة، لكن هو ساق دليلا واحد. أتى بقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وفي بعض النسخ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية: فقد ضل ضلالا بعيدا. ليبين ماذا؟ ماذا يريد المؤلف؟ ماذا يريد المؤلف بهذه الآية؟ نعم تفضل. أيوة، يبين خطر الشرك، ليبين أن الشرك ماذا؟ لأنه كما سبق معنا أنه لو وجد في العبادة هل تصلح العبادة؟ لا، تفسد العبادة. مثل ما لو وجد الحدث في عند المصلي فقدت ماذا؟ صحة الصلاة، لا تصح صلاته. كذلك لو وجد الشرك في العبادة ما صحت العبادة، ما صحت. تفضل يا شيخ. تفضل. إذن عرفنا أن من أدلة خطره ووجوب الحذر منه هذه الآية، والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. يقول أهل التفسير: أعظم آية في التحذير من الشرك هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية الأولى، والثانية: ضل ضلالا بعيدا. الآية الثالثة أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي تصب في نفس الموضوع، يعني أنها إذا وجد الشرك فسدت ماذا؟ الطاعات والأعمال. هكذا لو وجد يوجد الحدث فسدت الطهارة. من أسباب الحذر، تابع لهذا، من الشرك والحفاظ على التوحيد الدعاء. من أسباب، بل وأعظم أسباب الحذر، أنك تحذر الشرك وأن تحافظ على التوحيد، أن تدعو الله، أن تدعو الله بأن تكون على ملة التوحيد، على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، أن تموت مؤمنا، أن تموت موقنا، وتدعو الله أن يجنبك الشرك ويجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ذكره الله في القرآن الكريم، وكما في دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام: نبينا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب، هل هناك سبب آخر تحذر به الشرك؟ تفضل يا شيخ. العلم، نعم، التعلم. صحيح، يعني لا يمكن أنك تفقه الدين عموما ومن جملة الأمور أن تفقه ماذا؟ توحيده، وتحذر من الشرك إلا عن طريق التعلم والجلوس لأهل العلم والمعرفة في حلقات العلم. ولذلك أصحاب النبي رضي الله عنهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ما تركوا التعلم، رغم أنهم أكثرهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن كانوا يأتون من البراري ومن القفار ويأتون إلى حلقات النبي عليه الصلاة والسلام رغم شدة حاجتهم وفقرهم، لكن ما تركوا التعلم، لأنهم يعلمون أن عبادة الله وأساسها التوحيد والنواهي وأحضرها الشرك، لا يعلم ذلك إلا بالتعلم. فينبغي علينا أن نجتهد في التعلم، في طلب العلم، حتى نحوز بإذن الله ونأتي، تفضل شيخ أحمد، ونأتي بأسباب التي تنفعنا. واضحة هذه الأمور؟ واضح هذه في المقدمة. انتهينا من المقدمة، الآن ندخل الآن في القاعدة الأولى. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
إن شاء الله اللي سبق معنا يجعلوه الفائدة الأولى، اللي سبق معنا من الكلام يجعلوه الفائدة الأولى من كتاب القواعد الأربع. الفائدة الأولى تضمنت ماذا؟ المقدمة، تضمنت معاني في المقدمة. الآن عندنا الفائدة الثانية، فائدة الثانية من كتاب القواعد الأربعة. ما هي الفائدة الثانية؟ هي بيان القاعدة الأولى، توضيح للقاعدة الأولى. واضح؟ طيب، هذه القاعدة فيها بيان أمور، بيان كما سبق معنا أمور في المقدمة، هنا أمور حتى تحفظ هذه الترجمات يسهل حفظها. الأمر الأول في بيان القاعدة الأولى وتوضيح القاعدة الأولى بيان أهمية معرفة أنواع التوحيد. لابد حتى تعرف حقيقة التوحيد وتحذر الشرك أن تعرف ماذا؟ أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولكل نوع تعريف عرفه العلماء واستقراء لماذا؟ لنصوص الكتاب والسنة. فالربوبية الإقرار الجازم بأن الله رب كل شيء، خالق، المالك، المدبر، المتصرف، المحي، المميت، الضار، النافع، الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير ولا شريك له. لازم تختم بماذا؟ لا شريك له. شوف، ما يكون التوحيد توحيد إلا بذكر التوحيد وتحقيقه والحذر من ماذا؟ هل يكون الشرك في الربوبية؟ نعم، يحصل الشرك في الربوبية. هؤلاء الذين يدعون أن مع الله من يدبر المطر أو من يدبر الغوث، أو هذا شرك في ماذا؟ في الربوبية، وهو قليل في العباد لكن يوجد. هل يجب الحذر منه؟ نعم. ربي الخالق المالك، لا خالق مع الله، لا شريك مع الله في خلقه، لا شريك مع الله في رزقه، لا شريك مع الله في إحيائه وإماتته وضره ونفعه وكل شيء. هذه معاني لابد منها. شوف، بعضنا يغفل توحيد الربوبية، ما يتحدث عنه كثيرا. لماذا؟ لابد أن تتحدث كما تتحدث عن توحيد الألوهية، تحدث عن توحيد الربوبية. واضح؟ فبينه للناس إيش معناه. علق العباد بربهم، خالقهم، مالكهم، مدبرهم، الرزاق لهم، المحي، المميت، الضار، النافع. هذه أفعال الله عز وجل لابد نؤمن بها وأنه لا شريك له فيها. واضح؟ وحذرهم من الشرك في الربوبية. ومن جملة شرك التصوف والغلاة، غلاة الصوفية وغيرهم ممن يدعون أن مع الله معاونين ومدعين لعلم الغيب وما شكل ذلك. فلا بد من بيان هذا الأمر. وعموما نعرف أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، الاعتقاد الجازم بأن الله رب، بأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وكلمة الألوهية وكلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات، الاعتقاد الجازم بأن الله له أسماء وله صفات نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أننا نثبت ننفي عن الله أيضا. ننفي ماذا؟ ننفي كل صفات النقص والعيب. كل ما نفاه الله تعالى ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه من صفات النقائص والعيوب مع إثبات كمال ضد ذلك. فأنفي عن الله الظلم، وأنفي عن الله الموت، وأنفي عن الله النوم، وأنفي عن الله التعب والإحياء والإعياء وغير ذلك. كل ذلك من أمور صفات النقص التي يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنها مع إثبات الكمال له تبارك وتعالى. إذن لابد من شرح أنواع التوحيد وبيانها للناس. هذا أمر دلت عليه القاعدة الأولى. اثنين، لازلنا في القاعدة الأولى بيانها. اثنين، أن الإتيان والإقرار هذا مهم جدا وهو مقصود المؤلف من القاعدة، أن الإتيان والإقرار بتوحيد الربوبية دون الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا يدخل في الإسلام. إذ لو كان يدخل في الإسلام لماذا؟ من يا جماعة؟ تفضل. ما شاء الله، لقبله النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بأن الله ربهم الخالق والمالك، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من خلقهم لا يقولون الله. تفضل عبد الله. إذن أن الإتيان والإقرار، الرقم الثاني هذا في بيان القاعدة الأولى، أن الإتيان والإقرار بتوحيد الربوبية دون الإقرار بالنوعين الآخرين، تقصد توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا يدخل في الإسلام ولا يكون صاحبه موحدا، بل هو من جملة الكفار، بل هو من جملة الكفار. ومن أدلة ذلك أن كفار قريش كانوا يقرون بخلق الله وتدبير الله وبعض أفعال الله، ليس كل أفعال الله، هم لا يعني ليس كلهم يقرون بالربوبية، بعضهم، لكن صار الأمر العام عندهم أنهم يقرون بماذا؟ ببعض أفعال الله عز وجل. فلم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحكم الله عليهم بالكفر. حكم الله عليهم بماذا؟ بالكفر، كما سيأتي معنا في القاعدة الثانية. إذن ينبغي أن نعرف هذا الأمر. وقال سبحانه وتعالى في الآية التي أوردها المؤلف: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي. شوف أنواع من أفعال الله، جاء أتى بالرزق، وأتى بملك السمع والأبصار أنه ملك، أتى من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تدبير الأمور في السماء وفي الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة. فسيقولون الله، أقروا ببعض أفعال الربوبية، هل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ من يقول لي ما هو الدليل من الآية أنه ما نفعهم، أنهم لم يتقوا الله في ذلك؟ تفضل. أفلا تتقوا؟ شوف يعني إنكر عليه، هذا استفهام إنكاري. إيش أستفيد من الاستفهام الإنكاري؟ أن الله ما قبل منهم وأنكر عليهم صنيعهم. كيف تقرون بأن الله خالقكم وربكم ورب السماء ورب الأرض وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ولم تفردوه بالعبادة؟ لماذا؟ هذا إنكار. أفلا تتقون، والتقوى أمرها عظيم، وفي مقدمتها وأعظمها التوحيد والحذر من الشرك، التوحيد والحذر من الشرك. فهذا دلالة عظيمة من المؤلف من الآية، استخرجها المؤلف رحمه الله وأتى بها في هذه القاعدة ليدلنا دلالة واضحة على أهمية التوحيد وخطورة الشرك. أنكر عليهم من قبل التوضيح، أنكر عليهم بقوله أفلا تتقون، وأعظم التقوى عدم الإشراك بالله، وأعظم التقوى الإخلاص لله في العبادة. ثم أيضا فيه بيان أن إقرار الكفار غير مقبول للتوحيد الخالص، حتى لو قلنا عندهم نوع من التوحيد، لكن التوحيد الخالص هو ماذا؟ هو أن يأتي العبد بثلاثة أنواع كلها متلازمة، لا ينفق أحدهما عن الآخر، توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية مع توحيد الأسماء والصفات كلها متلازمة، فلو آمن بواحد أو باثنين لا يقبل التوحيد، لا بد منها جميعا لأنها متلازمة. ثالثا، لازمنا في بيان القاعدة الأولى، الرد على من المؤلف يرد، المؤلف يرد. شوف الردود مهمة جدا في شرعنا، إذا لم تكن الردود موجودة فمتى يعرف الحق من الباطل؟ هذا رد على الذين يقولون الردود تخرب الأمة أو تفرق الأمة، وليس في الإسلام الردود. من قال ذلك؟ القرآن مليء بالردود، مليء بالردود على المشركين وعلى الكفار وعلى الملحدين وعلى المنافقين وعلى المنحرفين عن الصراط المستقيم كله. فدل ذلك على أن المؤلف رحمه الله من جملة فوائده في هذه القاعدة الرد على من يزعم أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فقط. والذين يفسرون كلمة التوحيد بذلك هذا تفسير باطل. الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله، نقول لهم هذا تفسير ناقص. التفسير الصحيح لا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. أما تفسرها بالربوبية لا، فقط، لأنه تفسير الكفار الذين حكم الله بكفرهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم. نعم، لما حكم عليهم بالكفر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، فلو كانوا موحدين كان ما أمرهم أمره بأن يقاتلهم، بل أمره بأن يكف عنهم. ولكن كونه أمر بمقاتلتهم دلالة على ماذا؟ على أنهم لا يزالون كفار مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات. وضح هذه القاعدة؟ نواصل؟ كم بقي معانا من الربع أو إلا ربع؟
حوالي 12 دقيقة.
طيب تمام، تفضل القاعدة الثانية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
ما شاء الله. هذه القاعدة الثانية عندنا الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة من درسنا هو بيان القاعدة الثانية من كتاب القواعد الأربع. هذه القاعدة فيها بيان حال المشركين في عبادتهم الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور وغيرها من المعبودات من دون الله. ما هو حالهم؟ افهموا مني وبعدين نلخص. ايش حالهم؟ يقولون ان قصدنا من 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 تقربنا من هذه المعبودات واعطائنا لها انواع من العباده لاجل ان تقربنا الى الله، لاجل ان تشفع لنا عند الله. فرد المؤلف رحمه الله وهو يريد الرد على القبوريين في زمنه وفي غير زمنه، لأن القبوريين ممن يعبدون القبور ويدعون الموتى ويذبحون لهم ويصرفون لهم من أنواع العبادة، يقولون: نحن لا نعبدهم، نحن لا نعبدهم، نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون من دون الله عز وجل، ولكننا نتوسط بهم، نستشفع بهم، نتقرب إليهم من أجل ماذا؟ أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله. واضح؟ هذه فكرة القبورية من قديم الزمان وإلى اليوم في هذه الأزمنة يوجد ممن يذهبون إلى القبور ويستنجدون بأهلها ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويرحلون من قطر إلى قطر إلى تلك القبور وإلى تلك القباب وإلى تلك الأشجار والأحجار، يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون، نحن نريد أن نتوسط بهم ونتقرب إليهم من أجل أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله في جلب النفع ودفع الضر. ماذا يقال لهم؟ يقال لهم فعلكم هذا مثل فعل كفار قريش السابق الذين بين الله كفرهم وحذر منهم وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى التوحيد وأمره أن يقاتلهم لما أبوا. كيف طيب؟ كيف ذلك؟ كفار قريش لما أتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من عبادة الأصنام والأوثان اللي كانت موجودة حول الكعبة وغير الكعبة، قالوا إيش قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نتوسط بهم. نفس الكلام اللي يقوله الآن القبوريون، يقولون نحن لا نعبدهم، نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون، ولكننا نتوسط بهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. فنفس الفكرة واحدة ونفس الاعتقاد واحد، إذن نفس الحكم واحد، نفس الحكم واحد. كما أن أولئك أشركوا وكفروا وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام وقال لهم هذا ليس بتوحيد، نفس الكلام أهل القبور اليوم اللي يذبحون لأصحابها وينذرون لأهلها ويسجدون ويركعون ويدعونهم رغبا ورهبا ويستغيثون بهم، نفس الكلام حالهم مثل حال أولئك القوم. فينبغي علينا أن نحذرهم من ذلك وأن نقول لهم صنيعكم هذا بالموتى بالمقبورين بهذه المعبودات مثل صنيع كفار قريش بأصنامهم وأوثانهم وأشجارهم وأحجارهم إلى آخره. عرفتم فكرة؟ هذه من أهم القواعد في الكتاب. ليش؟ لأنها تعالج مسألة القبورية. أخطر شيء في العالم الإسلامي هي فتنة القبورية، ولذلك تجد في بعض البلدان، نحمد الله عز وجل نحمى بلادنا حقيقة بلاد التوحيد والسنة، بلادنا بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة الأمر فيها وفقهم الله وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء، حاربون ولا ترى قبة مشرفة ولا ترى قبرا يزار ويذبح عنده ويستغاث بصاحبه، بل هذا ولله الحمد يلقى النكارة الشديدة من ولاة الأمر ومن العلماء من الدعاة من طلبة العلم، هذا بفضل الله عز وجل عليه. إذن القبورية خطرها شديد، ولو تركت ما حذر منها لاستشر الأمر وانتشر الشرك وأصبح الناس يأتون إلى القبور يستغيثون بهم ويقولون نحن لا نعبدهم، نحن ماذا؟ نتقرب إليهم ونتوسط بهم ونستشفع بهم من أجل أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله، ونحن قوم مذنبون ولا يصلح لنا أن نرفع حاجاتنا بأنفسنا مباشرة بل نتوسط واسطة. ويستدلون ببعض الأمثلة فرق شاسع ولا قياس، يقولون إذا أردت شيئا عند الرئيس أو الملك أو المسؤول الكبير لا تذهب بنفسك، تجعل لك ماذا؟ وتواسط تتوسط. يقولون نفس الكلام، نحن نتوسط عند الله بهؤلاء الأولياء والصالحين والأنبياء من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. تعالى الله عن ذلك. وهل ذكر هل طلب الله منا ذلك؟ حاشا وقل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نعم على طول مباشر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الأولياء والصالحون والأنبياء والمرسلون كانوا خائفين من الله، أهل خوف من الله عز وجل وأهل عبادة، فنحن نسير على ما ساروا عليه ونرفع حاجاتنا مثل ما رفعوا حاجاتهم إلى الله بدون واسطة. ارفع يديك، اطلب من الله عز وجل، صل ركعتين وقدم فيها الثناء على الله مثل سورة الفاتحة، وادعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، يعطيك الله عز وجل على هذا الدعاء ويجيب دعاءك كما وعدك سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن هذه القاعدة، نختم الكلام بهذه القاعدة، هذه القاعدة في بيان حال المشركين، قلنا في عبادتهم آلهة مع الله من الأصنام ونحوها، وهو أن قصدهم من هذه العبادة التقرب إلى الله والوسيلة للوصول إلى الله، فيقضي حوائجهم من جلب نفع أو دفع ضر. وقد سمى الله صنيعهم عبادة، سمى الله صنيعهم ماذا؟ من يطلع على الدليل؟ دليل في الآية اللي ذكرها. تفضل يا شيخ. ها؟ أي ممتاز، ما نعبدهم، الآية هذه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما معنى زلفى؟ قربة واسطة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إيش ختم الآية؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب. حكم الله بكفرهم؟ حكم الله بكفرهم. إذن كل من يصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل ويزعم أنه يتوسط أو يستشفع أو يتقرب، فنقول له حالك مثل حال أولئك الكفار القدامى من كفار قريش ومن معهم، كفروا بالله، وأنت إذا فعلت ذلك مثلهم تكفر بالله عز وجل. واضح؟ فالشرك خطير والكفر خطير، ينبغي معرفته ومعرفة وسائله وأنواعه، هذه مسألة أخرى. ولذلك أهل التوحيد شروحات التوحيد ذكروا للشرك أنواع، جابوا أنواع، اعرف هذه الأنواع. جابوا للكفر أنواع، اعرف هذه الأنواع. جابوا للإسلام نواقض، للدين نواقض، اعرف هذه الأنواع. من خلالها تعرف الأنواع التي ربما تحصل عليك وأنت لا تشعر، فلا بد من معرفة ذلك. وقال سبحانه وتعالى في أمر الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أنكر عليهم. يعني ما قبل كلامهم هذا لما قالوا نحن نستشفع بهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ما أمركم بذلك. هذا شيء جديد، هذا شيء ما أمر الله به ولم يعلم به أحدا، ويقول له استشفع بالقبر الفلاني ولا بالنبي الفلاني ولا بالولي، أبدا. مما يدل على أن هذه الشفاعة شفاعة منفية، شفاعة ماذا؟ منفية. ومن هنا قسم المؤلف الشفاعة إلى قسمين، يعني ينبغي لك أن تعرف الشفاعة كم أقسامها. تقول تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن ونفتها السنة، هي التي لا التي تطلب من غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، شفاعة منفية. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الكفار، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الشفاعة المنفية كالاستشفاع بأهل القبور والدعاء لهم والتقرب إليهم بأنواع من العبادة، نقول هذه شفاعة لكنها شفاعة منفية، لا يجوز القول بها ولا العمل بها، بل تعمل، بل يجب أن نؤمن بالشفاعة المثبتة. شوف المؤلف رحمه الله مهم جدا يعني كلامه، لما ذكر لك الشفاعة لابد أن يبين لك ما هو الذي يصح وما هو الذي لا يصح. فذكر أن الذي لا يصح هي الشفاعة المنفية، وهي التي يستشفع بها أهل الكفر وأهل الشرك من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين، يستشفعون بها عند الله. نقول لهم هذه شفاعة منفية. هل هناك شفاعة مثبتة يجب أن نؤمن بها؟ الجواب نعم، وهي التي تطلب من الله، وهي الشفاعة المثبتة الثابتة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهي ما ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وما ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم له ولغيره. هل هناك شفاعات لغير النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، شفاعات للأنبياء والمرسلين، وشفاعات للأولياء والصالحين، وشفاعات للشهداء، وشفاعات لأهل يعني الأفراد الذين ماتت أولادهم وهم صغار. هؤلاء هل لهم شفاعات مثبتة؟ الجواب نعم، دلت عليها النصوص، دلت عليها. هل يجب أن نثبتها؟ هل يجب أن نؤمن بها؟ نعم، لأن الله عز وجل بيّن لنا ذلك وأوضح لنا هذه الشفاعة، فنحن يجب أن نؤمنها. تلك حذرنا منها فنحن نحذرها، لشفاعة ماذا؟ المنفية. ونثبت الشفاعة المثبتة لنبينا صلى الله عليه وسلم الخاصة به، لأن له أنواع من محلها غير هذا البحث، لكن يجب أن نعرف أن لنبينا شفاعة مثبتة عليه الصلاة والسلام وأنواع هي، وكذلك للأنبياء والمرسلين لهم شفاعات، ولكذلك للأولياء والصالحين، وكذلك للشهداء، وكذلك للأفراد. ينبغي أن نؤمن بذلك لأن النصوص دلت على ذلك. فمنها من أنواع الشفاعات ما يكون لإخراج بعض العصاة من الموحدين من النار، وبعضها ما يكون لقوم من المؤمنين استحقوا النار بسبب معاص لهم فلا يدخلوها، ولقوم دخلوا الجنة من العصاة الموحدين فرفع الله منازلهم بسبب الشفاعة، وغير ذلك من أنواع الشفاعات. نحن نؤمن بها جميعا ما زالت وهي مثبتة، فنثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي ما نفاه الله ونفاه ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذه الأمور؟ بارك الله فيكم ووفقكم وعانكم. عسى أن الدرس فهم. الله يسأل الله أن يبارك في هذه الجلسة وأن يجعلها نافعة لنا ولكم، أن يجعلها في موازين حسناتنا. غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وغفر الله لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا غفور رحيم. وشكر الله الإخوة القائمين على هذه الدورة، بارك الله فيهم وفي جهودهم، أسأل الله أن ينفع بهم وأن يجزيهم خير الجزاء، وأسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسأل الله أن يوفقه لكل خير، وأسأله تعالى أن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. نحمد الله عز وجل على هذه الولاية الشرعية في هذه البلاد المباركة، نتحدث بنعم الله عز وجل، ووالله من التحدث بنعم الله ومن شكر الله على نعمه أن ندعو لولاة الأمر، كما تعرفون مذهب أهل السنة والجماعة يدعون لولي الأمر ويدعون له بالتوفيق والتسديد، فإن كان صالحا زاد صلاحا، وإن كان فيه شيء من القصور سدد الله ذلك القصور. نسأل الله عز وجل أن يجبر قصورنا جميعا، وأن يغفر لنا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.